الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في مقدمة العلامة السعدي رحمه الله لتفسيره التي أخذها من كتاب بدائع الفوائد للعلامة القيم رحمه الله تعالى. أخذنا في الدرس الماضي جملة من الأمور التي يستفاد منها العموم، فمن ذلك المفرد المضاف والجمع المضاف وأدوات الشرط. نعم، وش الذي أخذنا أيضا بما يفيد العمة والمحلة، نعم، بالألف واللام، وكذلك الأسماء الموصولة. قال رحمه الله فيما نقله عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ويستفاد كون الأمر مطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسمية إياه عاصيا والترتيب عليه العقاب العاجل أو الآجل، وهذا مما يستفاد من الأمر الوجوب. والأصل كما هو معلوم في الأمر أنه للوجوب، هذا هو الأصل فيه. فإن جاء ذم لمن خالف ذلك فهذا مما يدل على الوجوب، وهكذا إذا سمي التارك عاصيا فهذا يدل على وجوب الفعل، وهكذا إذا ترتب العقاب في الآجل أو العاجل على الترك فإنه يدل على أن ذلك الفعل من الواجبات، وسواء كانت عقوبة عاجلة أو آجلة. والعقوبة العاجلة كالحدود، لكنها نعم لكنها في واردة في المحرمات، واردة في المحرمات، وكلامنا في الواجبات. لكن على كل إن جاءت عقوبة من العقوبات على ترك فعل من الأفعال هذا ما يدل على أن ذلك الفعل من الواجبات، وما يتعلق بالحد كما قلنا وارد في شأن المحرمات لا في شأن الواجبات. قالوا يستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا وترتيبه العقاب على فعله كمسألة الأمر، لكن في الأمر على الترك وفي النهي على الفعل. فإذا ذم الفاعل فالنهي للتحريم، وإذا سمي الفاعل عاصيا فالنهي للتحريم، وإذا رتب العقاب على الفعل فذلك فالنهي عنه للتحريم. وترتيب العقاب في هذا الموضع مثاله كما سبق ما يتعلق بالحدود. قال: ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض نعم والكتم ولفظة على ولفظ حق على العباد وعلى المؤمنين، كذلك هذا مما يستفاد به الوجوب بالأمر، فإن الأصل في الأمر الوجوب. وهكذا إذا صرح بالوجوب فإن هذا مما يستدل به على الوجوب، وهذا باعتبار الأصل إلا لصالح. وهكذا الفرضية: فرض وفرض مما يستفاد منه الوجوب. وهكذا الكتب: كتب عليكم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، كتب عليكم الصيام. وهكذا لفظة على فإنها تدل على الوجوب. عليكن قتال، نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. قال: ولفظة حق، حق على العباد وعلى المؤمنين كذلك، فإن الحق بمعنى الشيء الثابت اللازم الواجب، فهذه الألفاظ يستفاد منها الوجوب، ويستفاد كما عرفنا من الدم لمن خالف الفعل أو إذا سمي عاصيا أو رتب عليه العقاب وإن لم تلز صيغة الأمر. نعم، وإن لم تلز صيغة الأمر فإن الدم يكون على تركه واجب، وإذا وصف التارك بالعصيان فهذا يدل على أن الفعل من الواجبات، وإذا رتب العقاب على التارك فإنه يدل عليه على أنه من الواجبات، وإن لم تأتي صيغة أو تأتي صيغة من صيغ الأمر. قال وشيخ الإسلام نعم العلامة القيم رحمة الله عليه في هذا الموضع في قوله استفاد الوجوب بالأمر تارة إلى قوله وحق على العباد وعلى المؤمنين، أضاف في هذا الموضع قال وترتيب الدم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك، فأضاف هذه الأمور قال وترتيب الدم والعقاب على الترك وإحباط العمل ونعم وإحباط العمل بالترك وغير ذلك، كل هذا مما يستفاد منه الوجوب. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل يدل على أن صلاة العصر من الواجبات؟ قال ويستفاد التحريم من النهي وعرفنا أنه قد يستفاد من غير الصيغة، يستفاد من دم الفاعل أو تسمية الفاعل عاصيا أو ترتب العقاب على الفعل، وقد يستفاد التحريم أيضا من الصيغ، فإن صيغة النهي للتحريم والأصل في النهي التحريم، قال من النهي والتصريح بالتحريم والحظر، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، فلفظ التحريم والنهي تدل على ذلك. قال والحظر، نعم صيغة الحظر أيضا على ذلك، فإن الحظر بمعنى المنع وهو يدل على معنى التحريم. قال والوعيد على الفعل، كذلك إن وجد وعيد على الفعل وإن لم ترد الصيغة فالوعيد يدل على أن ذلك الفعل من المحرمات. قال وذم الفاعل، لكن هذه أشياء قد تكررت معنا. قال وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل، كذلك الكفارة تكون على أمر من المنهيات من المحرمات ككفارة الظهار، فإن الظهار من المحرمات، وكفارة القتل فإن القتل من المحرمات في حق من تعمد ذلك، أسره من المحرمات وإن كان قد يحصل على سبيل الخطأ، وهكذا كفارة الحنث، فأصل الحنث أنه من المحرمات لكن يرفع الإثم بالكفارة، الإثم يرفع بالكفارة، فالكفارة تدل على ذلك، تدل على أن ذلك الشيء من المحرمات، فإن الكفارة تكون تكفير لدم، هذا هو الأصل فيها. قال وقول لا ينبغي، فإن في لغة القرآن والرسول للممتنع عقلا وشرعا، والمؤلف قيد ذلك في لغة القرآن والرسول، أما في عمل وصلاح العلماء فقد يستعملوها حتى في الأمر المكروه، لكن باعتبار لغة القرآن والرسول أن هذه الكلمة تستعمل للممتنع إما امتناعا عقليا أو امتناعا شرعيا. قال وقول لا ينبغي فإن في لغة القرآن والرسول للممتنع عقلا وشرعا، فيستفاد من ذلك التحريم إذا كان الأمور الشرعية فيستفاد منه التحريم، وإن لم يكن الأمور الشرعية فهو من ممنوع عقلا. قالوا لفظة ما كان لهم كذا وكذا ولم يكن لهم كذلك يستفاد من ذلك التحريم. وترتيب الحد على الفعل كذلك، وهذا داخل في العقوبات التي مرت معنا، فإنه ذكر ترتيب العقاب إما الآجل أو العاجل، والحدود داخلة في ذلك. ولفظة لا يحل ولا يصلح وصف الفعل بأنه فساد، فإن الفساد لا يكون إلا من قبيل التحريم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، على قول بعض العلماء أن المراد بذلك الموالاة، موالاة المنافقين للكافرين، فهذا يدل على أن ذلك من المحرمات. قال وصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك، وما ذكر المؤلف من باب الأمثلة للمحرمات ولم يقصد بذلك الحصر، لكن ذكر جملة طيبة. قال تستفاد الإباحة من الإذن والتخيير، تستفاد الإباحة من الإذن والتخيير إذا خير بين الفعل وبين الترك، على هذا المعنى التخيير بين الفعل والترك، لكن التخيير بين أمور لا بد أن تفعل ما هي من هذا القبيل، كالتخيير في كفارة اليمين والكل من الواجبات وهي الإطعام والكسوة والعتق، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، لكن هذا التخيير ليس بين فعل وترك، فمتى يكون للإباحة؟ إذا كان التخيير بين فعل وترك، إما أن تفعل وإما أن تترك، فالفعل حينئذ يكون للإباحة، أما التخيير بين أشياء لا بد أن تفعل فلا يكون من قبيل الإباحة. إذن فقوله التخيير على هذا المعنى، أي التخيير بين الفعل والترك. قال والأمر بعد الحضر، والأمر بعد الحضر هذا أيضا ليس على إطلاقه، الأمر بعد الحضر قد يكون للإباحة كالأمر بالصيد، فإذا حلل وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه عند الإحرام كان محرما، يا أيها الذين لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، فنهي عنه في وقت الإحرام، فلما قال بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا، ها إيش المراد بالأمر هاهنا للإباحة؟ هل لكونه بعد الحضر، هل لكون أن الأمر بعد الحضر للإباحة، أو لأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر؟ لأنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر، والصيد قبل الحضر كان مباحا ثم حضر ثم أمر به فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر. وإلا فقد جاء في الصحيحين في عائشة في قصة فاطمة بنت حميش قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، وإن أدمرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا حضر لما في حضر، حصل الحضر في قوله فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، فضلت الصلاة عنها في وقت حيضها، بعد ذلك قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الأمر بالصلاة للإباحة ما هو للإباحة، وإنما يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر، والذي كان عليه قبل الحضر هو الوجوب. نعم، هذا هو الكلام المستقيم في هذه القاعدة، الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر، أو يقال الأمر بعد الحضر لكسر الحضر، فإذا كسر الحضر رجع إلى ما كان عليه قبل الحضر، ولا يقال الأمر بعد الحضر للإباحة كما أطلق المؤلف ذلك في هذا الموضع، قال والأمر بعد الحضر ونفي الجناح ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة، هذا هو الأصل، لكن قد يأتي نفي الجناح في أمر مستحب. قد يأتي نفي الجناح يعني في أمر إما من المستحبات وإما من الواجبات وإما من مما هو أرفع من ذلك. ما مثل ذلك؟ ما في مسألة؟ نعم، بل أن يطوف بهما، هنا حصل نفي للجناح. والطواف بين الصفا والمروة من أهل العلم من يراه من الأركان، ومن أهل العلم من يراه من الواجبات، ومن أهل العلم من يراه من المستحبات، والأقرب أنه من الأركان. على كل هذا، نعم، نفي الجناح في هذا الموضع لم يكن من قبيل المباحات. فالأصل في نفي الجناح أنه يكون من قبيل المباحات إلا في بعض الصور وفي بعض المواطن المخصصة، فإنهم كما قيل وقع في نفوسهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة مع وجود بعض الأصنام في ذلك الموضع، كان هناك أصنام توضع على الصفا وعلى المروة. وكان أهل الجاهلية يعتمدون ذلك، فوقع في نفوس من وقع مثل هذا الأمر، فنفي الجناح. والمراد بذلك هذا ذاك الحرج الذي كان في نفوس بعضهم، وليس المراد بذلك أن الطواف من المباحات، وإنما ما حصل في نفوس بعضهم من الحرج من أن يطوف من أجل ما كان عليه أهل الجاهلية. وهكذا في القصر في الصلاة إشار الله عز وجل، ها؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والقصر من الصلاة والشكمة من أهل العلم يراه من الواجبات، ومن أهل العلم يراه من المستحبات. قال ونفي الجناح والحرج والأنام، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة، والإخبار بأنه يعفى عنه، والإقرار على فعله في زمن الوحي، والإقرار مجرد الإقرار عن الفعل يدل على أنه من المباحات، ولا يستفاد الاستحباب أو الوجوب إلا بأمر زائد على مجرد الإقرار، وإلا الأصل في الإقرار على الشيء أن ذلك الشيء مما يباح، ولا ينتقل إلى ما هو أكبر من ذلك إلا بحجة تدل عليه. قالوا بالإنكار على من حرم الشيء، ومجرد الإنكار على ذلك يدل على إباحته إلا إذا دل دليل على ما هو أرفع من ذلك. قالوا الإخبار بأنه خلق لنا كذا أو خلق لنا كذا وجعله لنا، فهذا يدل على إباحته، فإن الله عز وجل لا يخلق لنا ولا يجعل لنا ما كان محرما. قالوا امتنانه علينا به، والامتنان أيضا يكون على نعمة من النعم ولا يكون على أمر محرم، فلا يكون إلا على أمر مباح على أدنى المراتب إلا إذا جاء دليل ما يدل على أنه أرفع من ذلك. قالوا إخباره عن فعل من قبلنا، فإنه ما أخبر به في شريعتنا إلا لأنه يحل في شريعتنا، هذا أقل المراتب كما عرفنا، ولقد يكون ذلك الشيء من الواجبات وقد يكون من المستحبات، لكن هذا على أقل المراتب، أن هذا يستفاد منه الحل والإباحة على أقل المراتب. قالوا إخبار عن فعل من قبل من غير ذام لهم عليه. قال فإن اقترن بإخباره مدح دل على الرجحان استحبابا أو وجوبا، وهذا قيد حسن. فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحان استحبابا أو وجوبا، لكن المؤلف تكلم على، نعم، على أصل هذه الكلمات وهذه الجمل إذا لم تأتي، نعم، قرائن تدل على الاستحباب أو على الوجوب. إلى هنا والحمد لله.